نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في بدء هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام خطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، الذي سيكون معنا بإذن الله تعالى مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله جميعا وبارك الله بكم.
أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: أنا شاب مفتون بمتابعة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت لدرجة أنني أصبحت مقصرا جدا في أمور ديني، أرجو منكم المساعدة والدعاء لي بالهداية، وجهوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى لك ولي وللمستمعين جميعا الهداية والتوفيق والصلاح، وأن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا. حقيقة هذا السؤال أحسب أنه مهم للغاية جدا، أعان الله عز وجل وأعاننا الحقيقة، وأعان أبناءنا وبناتنا وإخواننا وإخوتنا وأخواتنا على في عصرهم هذا، أعانهم الحقيقة، فقد ابتلوا بهذه الوسائل، وهي وسائل فيها النافع وفيها الضار. ولا شك أن من أعانه الله عز وجل فوظفها في الخير، فالاستفادة العلمية والدعوية والتوجيه والإرشاد فهي من أوسع الأبواب. وقد عرفتم وعرفنا أناسا أخيار، نساء ورجالا، يسر يعني من الله عز وجل عليهم، جعلوا من هذه الوسائل ما ينفع الإسلام والمسلمين في الدعوة الله عز وجل وبيان هذا الدين وشرح أحكامه وحكمه وأسراره وفرائضه ونوافله، وأيضا دعوة المسلمين وغير المسلمين، ودعوة الأسر ودعوة جميع الفئات والطبقات بشكل والله الحمد وبهيئة تسر والله الحمد. بل نحسب حقيقة أن كثير من تفقه الناس في هذا الدين وانتشار هذا الدين وبأمثال هؤلاء الأخيار والخيرات من أبناء المسلمين وبناتهم، فنحن لا نقول أن هذه الوسائل ضارة من كل وجه، فيها خير لمن استعملها في طاعة الله عز وجل، ففيها خير كثير علما وعملا ودعوة وإرشادا وتوجيها ونصحا. أما من ابتلي بنحو ما ذكره السائد الفاضل الحقيقي والكريم، فلا شك أنه ينبغي أن نضرب في الأمر، عبر وفقه الله وهداه وصرفه وصرف عنه السوء والفحشاء، عبر بأنه مفتون بالمواقع الإباحية، ولا شك أن هذه فتنة، نسأل الله السلامة. أيضا حتى قال وكان صادقا إن شاء الله مع نفسه وصادقا، أصبحت مقصرا جدا في أمور ديني. ولا شك طبعا أن يعني من انصرف يعني عن الله عز وجل وعن مراضيه أنه يستولي عليه الشيطان وتستولي عليه نفس الأمر بالسوء، ومن رجع إلى الله قبله الله عز وجل. ولهذا وكما طلب السائل الله يحفظه، نسأل الله له ولأمثاله من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ولأنفسنا الهداية، وأن يصرف عنا وعنهم السوء والفحشاء. وينبغي الحقيقة أن أقول لأخي وابني الكريم أن يلاحظ في ذلك عدة أمور. أولا، لاحظ ستر الله عليك وحلمه عليك، مع أنه يعلمك ويعلم خلوتك ويعلم جلوتك، ليس أعظم نعمة من الستر والحفظ وأن تعيش بستر الله. فإياك أن تهتك ستر الله عز وجل عليك أو تفضح نفسك. شعورك بستر الله عز وجل عليك يجعلك يدفعك إلى أن تستحي من الله عز وجل، وأن تستحي منه حق الحياء، تستحي أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، فما يؤمنك أن يغضب الله عز وجل عليك. فهي مواقع فيها من المعاصي المغلظة، والجرأة على محارم الله عز وجل ما تقشعر منه أبدان أهل الصلاح والفضل والفطرة السليمة. كل هذه المعاني وهذه الآثار حق ينبغي أن تتمثلها. المعصية حفظك الله، وكما أيضا حتى يفيد فيه سؤالك، المعصية حفظك الله هم في القلب وضيق في الصدر ووحشة بينك وبين ربك، بل ضعف العبادة. ولهذا قلت أنت أيضا أني أصبحت مقصر بالفعل، يعني لا يكاد تجتمع الوقوع في المعاصي والإغاثة في المعاصي مع إعطاء الله عز وجل حقه في عبادته سبحانه وتعالى. وأيضا المعصية حرمان للذة الطاعة، أيضا فقدان لحلاوة الإيمان، فعليك أن تتمثل ذلك كله. وأيضا المعصية نسأل الله السلامة وحفظك الله ووقاك وصرف عنك السوء والفحشاء، تنكت في القلب نكتة سوداء، فلا يزال السواد يتراكم ثم يتراكم حتى نسأل الله السلامة يكون ران على القلب، والذي قال الله عز وجل فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا نزع العبد عن الذنب واستغفر زالت النكت، وكلما استغفر زالت نكته حتى إن شاء الله يعود القلب أبيض. أوصيك يا أخي ويا ابني بالانطراح بين يدي الله عز وجل والتضرع، واسأله والجأ إليه أن يطهر قلبك ويحصن فرجك ويعيدك من نزغة الشيطان. اقطع قدر، يعني حاول بعزيمة إن شاء الله اقطع صلتك بمواقع السوء، وابتعد عن كل وسيلة من تدعوك للمحرم أو تذكرك به، سواء كان قرآن سوء أو كان خلوات. حاول أن تكون خاليا، كن مع إخوانك، كن مع الصلحاء، لا تجلس خاليا في أكثر أوقاتك. اجعل لك أصحابا أخيارا ورفقة صالحة تعينك على الخير وتذكرك به وتعدك عن السوء ومواقعه ووسائله. حافظ على الفرائض، ولا سيما الصلاة الخمس مع الجماعة، فالمحافظة على الفرائض تكفر السيئات. الصلوات الخمس كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة، فحافظ على الفرائض. ثم أكثر من النوافل، حينما أقول نوافل ليس فقط نوافل الصلوات يا أخي، قد يفتح الله عليك نوافل أخرى، لكن ليش الصلوات من, 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 من أفضلها. حافظ على النوافل، أكثر من النوافل، صلاة، صدقة، صيام، صلة رحم، بر والدين. أنصحك الحقيقة أن تجعل نفسك حظا من صلاة الليل في أوله أو في آخره، إما قبل أن تنام أو حتى إذا عانك الله وقمت، أو حتى إذا كنت تسهر أيضا. وكنت أوصيك ألا أن تجتنب السهر قبل أن تنام، وقد تنام متأخرا، قبل أن تنام اجعل لك يعني وردا أو نصيبا من صلاة الليل، ففيها نور وفيها قرب الله عز وجل وفيها خلوة بالله عز وجل. أيضا أكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، واستذكر قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة، حفظك الله، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى ملازمة. وكما قلت اجتهد ألا تكثر خلوات، وأكون مع صحبة أخيار أعانك الله وسددك وصرف عنك السوء والفحشاء، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سعود أرسل برسالة يسأل من خلالها، يقول أشاهد بعض المصلين أثناء السجود يرفع إحدى قدميه أو كليهما، فما حكم هذا الفعل بارك الله فيكم؟
هذا سؤال لطيف الحقيقة، وفعلا أحيانا قد يحصل من بعض المصلين أحيانا نوع تساهل ونوع يعني عدم ملاحظة، وهذا خطأ الحقيقة. ينبغي المصلي أن يحافظ على صلاته وأن يبتعد عن الحركات الزائدة، ولا سيما يعني سواء في يديه أو في أي جزء من أجزاء جسمه، لأن الواجب عليه خاصة في السجود أن يسجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه قال أهل العلم أنها من أركان السجود. فينبغي المصلي كما قلت أن يحافظ على صلاته وأن يبتعد الحركات الزائدة، ولو أنه رفعها في كل السجود ما صحت السجدة، عليه أن يعيد. أما إذا رفعها ثم عادها فأرجو أن هذا لا يضر، ولكن عليه حقيقة أن يبتعد عن يعني كل ما يكون فيه عبث أو فيه أشياء تدل على أنه يعني منصرف عن صلاته. وجاء في الأثر عن المسعود عن سعيد المسيب أنه قال رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وأحب أن ننبه لأن فعلا الخشوع هو حضور القلب. فإذا كان قلبك حاضرا يعني أنك خاشع. وفقك الله، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول إذا كنت مسبوقا بركعة وقد سهى الإمام في صلاته ثم سجد بعد السلام ماذا أفعل؟
إذا سهى الإمام وسجد للسهو قبل السلام، السائل طبعا أعلم أنه يسأل عن بعد السلام لكن أمهد بهذا. إذا سهى الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المأموم المسبوق أن يتابعه، لأن الإمام لم يسلم بعد، لأن سجوده الآن قبل السلام، لأن المأموم المسبوق مرتبط مع إمامه حتى يسلم، ولأن قضاء المأموم لوفاته إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، فما دام لم يسلم فالإمام لم يفرغ من صلاته، والإمام في هذه الحالة كما قلت لم يفرغ من صلاته. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام وهي الحالة التي سأل عنها السائل الفاضل، إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق فيما يظهر لا يسجد معه لأن الإمام قد سلم، ومتابعته متعذرة. وينبغي أن يلاحظ أيضا كذلك، هذه يلاحظها المصلي جزاه الله خيرا، إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق، يعني بمعنى أنت دخلت معه في الركعة الثالثة والإمام سهى في الركعة الثانية قبل أن تدخل أنت معه، لاحظ يعني إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه والمسبوق، يعني هو سهى في الثانية وأنت ما دخلت معه إلا في الركعة الثالثة، فإنه لا سجود على هذا المسبوق يعني بعد ما تسلم، لأنه لم يلحق حكم سهو إمامه، أو لم يلحقه حكم سهو إمامه لأنه ما دخل معه بعد أن سهى في الركعة الثانية. أما إذا كان سهو الإمام قد حصل بعد أن دخل معه المسبوق فإن المسبوق يسجد إذا سلم، لأنه طبعا متابع لإمامه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا مستمع أرسل برسالة يقول فيها إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما هل تبطل الطهارة بهذا الخلع أم لا؟
لعل الصحيح الراجح إن شاء الله أنه إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما أنه لا تنتقض طهارته، وأن طهارته صحيحة تامة إن شاء الله، بمعنى أنها لا تبطل بخلع الخفين بعد المسح عليهما، لأن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث، وخلع الخفين ليس حدثا، والمسح قد مسح عليهما، والمسح هو المطلوب، وقد أتى به على وجهه، وقد قال بهذا جماعة من السلف، وخلف منهم قتادة والحسن وابن أبي ليلى، ونصره الإمام بن حزم، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر، بل قال النووي رحمه الله وهو المختار القوي، لأنه يعني بفعله أدى المطلوب وهو أنه مسح عليها وفرضها كان المسح، أما الخلع فلا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمعة أم سلمان تسأل تقول هل يجوز أداء الصلاة أمام المرآة أم لا؟
الحقيقة أن الصلاة أمام المرآة مما يشغل ويلهي، فينبغي أن يبتعد عن ذلك ويتحاشاه المصلي ما أمكن، رجلا كان أو امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب خميصة لها أعلام يعني خطوط، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي. مجرد خط أو خطوط شغلت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان أمامه مرآة. فإذا كانت مجرد الخطوط ألهت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فما بالك بمن هو من دونه عليه الصلاة والسلام حقيقة. ولهذا ينبغي للمصلي رجلا كان أو امرأة أن يشهد في بعد كل ما يشوش عليه في صلاته ويلهيه عن الخشوع وحضور القلب من مرآة أو تلفاز أو غيرها أو صور. والمراد بالمرآة طبعا هنا ليست فقط المرآة المعروفة، وإنما كل ما تنعكس عليه الصورة، كما كان زجاجة دولاب أو نحو ذلك، أو جسم صقيل في جدار أو في دولاب أو في، فكل يعني جسم صقيل يعكس صورة من يقف أمامه فإنه يأخذ حكم المرآة، فينبغي أن ذلك كله اجتنب لأنه مما يشغل ويلهي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو محمد يسأل يقول: في الحديث الشريف في فضل التبكير لصلاة الجمعة، أريد أن أعرف متى تبدأ الساعة الأولى ومتى تبدأ الساعة الثانية وهكذا.
طبعا في المعروف في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث طبعا مخرج في الصحيحين. الساعة أو الحساب صح التعبير، الراجح من أقوال العلم أنه يبدأ من طلوع الشمس، فهي خمس ساعات تبدأ من طلوع الشمس إلى دخول الإمام للخطبة، فيقسم الوقت إلى خمسة أجزاء متساوية طبعا، فكل جزء هو ساعة، وليس المراد الساعة المعاصرة التي هي 60 دقيقة، وإن كان قد يتطابق هذا في بعض الأحوال أو الأحيان في حسب مواقيت الصيف والشتاء، قد يتطابق أن يكون ما بين طلوع الشمس إلى دخول الإمام خمس ساعات بساعاتنا المعتادة هذه اللي 60 دقيقة، لكن ليس المراد هذا. المراد هو الساعة بمعنى الوقت يقسم ما بين طلوع الشمس إلى دخول الإمام خمسة أجزاء متساوية، فكل فالجزء الأول هو الساعة الأولى والجزء الثاني الساعة الثانية وهكذا. لأن المقصود لا شك أن السنة أن يبكر المسلم في رواحه إلى صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بكر وابتكر، وأيضا يقول: وصلى ما كتب له، مما يفيد أنه ينبغي للمسلم أن يبادر ليحصل على هذا الوقت الفاضل فيصلي ما كتب له ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل. الحاصل أن الراجح إن شاء الله أن هذه الساعة تبدأ من بعد طلوع الشمس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: خروج الريح أكرمكم الله أثناء الغسل من الجنابة، هل يبطل الغسل أم لا؟
لا، خروج الريح أثناء الغسل غسل الجنابة لا يبطل الغسل، فالغسل صحيح، لكن من خرج من الريح يعني أحدث أثناء الغسل فعليه إعادة الوضوء فقط، عليه أن يعيد الوضوء فقط. وقد جاء عن ابن عمر كما في الموطأ مالك بسند صحيح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. بمعنى أنه أحدث أثناء الغسل، فالحدث أثناء الغسل يستوجب إعادة الوضوء فقط، لكن الغسل صحيح لأنه لا يشترط فيه ترتيب ولا ينتقض بأحداث أو بنواقض الوضوء. والإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله يقول: فإن نواهما، يعني الغسل والوضوء، ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ويتوضأ. ثم قال: وبهذا قال عطاء وعمرو ابن دينار والثوري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.